السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة سننه: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره شيء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والطحاوي في مشكى الآثار، والبغوي في مسند ابن الجعد الجعديات، والمروزي في البر والصلة، وابن شاهين في الترغيب، وعلي بن محمد الحميري في جزئه، والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى وفي المدخل إلى السنن الكبرى والاعتقاد وشعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن عساكر في تاريخه، كلهم من طرق عن جرير بن عبد الله به، وبعضهم رواه مطولا كما عند مسلم في قصة القوم الأعراب. الذين كانوا مجتبين النمار الشباك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة تمعر وجهه، ثم قام ودخل، فخرج إلى الصلاة، ثم خطب الخطبة الطويلة التي سيأتي بعضها إن شاء الله. قال أخبرنا أبو الوليد شجاع، أبو الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا حديث أبي هريرة، هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الاعتقاد وفي المدخل، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرق عن أبيه عن أبي هريرة. وراه ابن ماجه من وجه آخر من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه. وكذلك رواه ابن أبي عاصم بإسناد آخر غريب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الوليد بن شجاع، هذه الأحاديث الثلاثة كلها رواها عن الوليد بن شجاع. قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحث الناس على الصدقة فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرور، فقال من سن سنة حسنة كان له أجره ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أول حديث في الباب. وفي الباب قصة كما ذكرنا، يقول جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعالى النهار، فدخل قوم مجتابي النمار، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام فدخل منزله ثم خرج صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحثهم على الصدقة صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني فضة مطلية بالذهب، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ومثله حديث أبي هريرة في الباب من دعا إلى هدى، والرواية الثانية هذه رواية حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. من سن في الإسلام سنة حسنة، وهل لأحد أن يخترع سنة ويقول عليها حسنة وهي من الإسلام لأنه اجتهد فرأها حسنة؟ لا، ليس لأحد أن يسن أو يشرع في الإسلام من عند نفسه، ولكن من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة تعرف ويعرف حسنها من الشرع، والسنة السيئة تعرف ويعرف سوءها وقبحها من الشرع، فليس للعقل أن يستحسن أو يحسن أو يقبح، لأن الشرع ليس موقوفا على العقل، بل الشرع هو ما جاء به النقل من القرآن الكريم المحفوظ والسنة المكرمة المحفوظة بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة ذكر، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر من السنة لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن الذي أجمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقامه الرب جل وعلا مقام المبين عنه الذي يبين مراد ربه، فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يرد في القرآن أن الصلوات الواجبات خمس وأنها أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتان، وأن منها وفيها ركوع وسجود واعتدال وجلوس وتسبيح وذكر ودعاء، والزكاة كذلك تفاصيلها لا تعرف إلا من السنة، والسنة وحي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. ولذلك قال رب العزة جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رب العزة جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن شرعه، عن هديه، عن سنته، صلى الله عليه وسلم. إذن يعرف حسن الشيء أو قبحه من السنة، من القرآن والكريم. وإن كان قد قال بعض العلماء هذه بدعة حسنة أو بدعة قبيحة، كما هنا سنة حسنة وسنة سيئة. البدعة الحسنة هي التي حسنها الشرع، وكل بدعة ضلالة إلا ما ابتدع، بمعنى ما أحيي بعد أن كان قد مات. والسنة الحسنة هي السنة التي أحياها من أحياها بعد أن كانت قد ماتت أو غابت. والذي يؤكد هذا المعنى هو سبب ورود هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم متى قال من سن في الإسلام سنة حسنة؟ لما قام الرجل الأنصاري بصرة فيها مال فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس وتتابعوا، تابع بعضهم بعضا لما رأوا هذا الرجل الذي قد تصدق. فهذا الرجل سن سنة حسنة، لأن النبي قال ذلك حين فعل الرجل ذلك واتبع الناس. وهل السنة الحسنة التي سنها هذا الرجل لمن كان موجودا في ذلك المجلس وتابعوه على ذلك واتبعوا آثاره وعملوا بما عمل به، هل هذه السنة التي عملها الرجل هو من عند نفسه اخترعها أو استحسنها، أم أنها مأمور بها في الشرع؟ مأمور بها في الشرع، الصدقات الواجبات والمستحبات أمر بها القرآن والسنة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقناهم، والنبي في غير حديث أمر بالصدقة تصدقوا، تصدق رجل من دينار من درامه كما في هذا الحديث. فهذا الرجل سن سنة حسنة لها دليل من عمومات خصوصيات من أدلة في القرآن عن الناس أو نسيها الناس أو قل وجودها في الناس فأحياها هذا الرجل، هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. وإلا الاختراع في الدين والابتداع في الدين استدراك على الشرع، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه دليل من ديننا فهو رد. من أحدث سلامة. إذا من سن في الإسلام سنة حسنة، أي الذي يعمل بشيء من أمور الدين التي كانت قد غابت أو ماتت عند الناس أو قلت وندرت في الناس أو في مكان ما فقام فعمل بها، هذا الذي سن سنة حسنة. وربما يعبر البعض بقوله بدعة حسنة، كما قال عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس قد اجتمعوا لصلاة التراويح في رمضان جماعة بعد أن كانوا متفرقين، فقال نعمة البدعة هذه. وهل صلاة التراويح بدعة ليس لها أصل في الدين؟ لا، بل سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى التراويح وصلى جماعة ليلة وليلتين وثلاث ليال، لكنه لم يداوم عليها مخافة أن تفرض على الناس، وهذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، ومن تيسير سنته على الناس وشريعته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، من دعا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من الإثم. لماذا؟ فإنه أول من سن القتل، أول من ابتدع القتل في البشرية هو ابن آدم الأول. قابيل قتل أخاه هابيل، فكل من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول نصيب من دم النفس المقتولة ظلما. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. فأول من سن سنة في الإسلام مما قد أماتها الناس فأحياها هذا، كان له أجر يماثل أجور من عمل بهذه السنة، وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة أسأل الله السلامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كمن ابتدع في الإسلام بدعة الثورة والخروج على ولاة الأمر، عبد الله بن سبأ اليهودي ومن معه من الخوارج والروافض الذين رفضوا السنة والصحابة، الذين خرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من قام بثورة على الولاة والحكام وخرج عليهم وأفسد على الناس أمنهم ودينهم، وكان سبب وقوع فتنة في الناس، على الجيل الأول من الخوارج الإثم الذين سنوا هذه السنة السيئة في الإسلام، سنوا تلك السنة السيئة في الإسلام. وكل من ابتدع بدعة في الدين كمعبد الجهني الذي دعا إلى القدر، والجهم بن صفوان الذي دعا إلى إنكار صفات الله عز وجل، والشيعة الذين دعوا إلى الخروج على ولاة الأمر والطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والجهمية المرجئة الذين دعوا إلى أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب وإقرار اللسان، وأن الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الصالحة ليست من الإسلام. كل من قال بهذه المقالة إلى زماننا هذا وبعد زماننا هذا، على أولئك الذين ابتدعوا تلك البدع آثام مثل آثام أولئك المتبعين لهم. فليحذر كل امرئ أن يكون ممن سن سنة سيئة، وليجتهد كل منا أن يكون ممن سن سنة حسنة. أحيا سنة قد ماتت، قد أميتت، قد هجرت، عمل بعمل طاعة كان قد غاب من الناس فتبعه الناس على ذلك، فله أجر على اتباعه وأجر على اتباع كل من اتبع ذلك الأمر من الناس. قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجري من اتبعني. طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، حسان بن عطية المحاربي ثقة لكنه من التابعين فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، وهذا الإسناد حسن إلى حسان بن عطية. فعبد الوهاب ابن سعد ابن عبد الوهاب بن سعيد ابن عطية السلمي الدمشقي صدوق، وحسان بن عطية هو المحاربي رحمه الله، وشعيب ابن إسحاق ثقة، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ثقة، لكن الإسناد مرسل كما تقدم وإن كان المعنى صحيحا. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن بشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به. من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به لازما بغاربه. ثم قرأ وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا الإسناد ضعيف، لماذا؟ ليث بن أبي سليم زنيم ضعيف مختلط ومدلس، وقد اضطرب في روايته هذا الحديث، فرواه مرة عن بشر عن أنس كما عند الدارمي هذا وعند الترمذي، وقال الترمذي حديث غريب والحاكم، ومرة رواه عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة كما عند ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وابن أبي حاتم في التفسير، ورواه مرة عن رجل عن أنس، يعني مرة عن بشر ومرة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ومرة عن رجل عن أنس. رواه ابن جرير في التفسير، وله طريق أخرى عند الحاكم. قال حدثنا حسن بن أحمد التستري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ثم قال الحاكم: هكذا حدث به الحسن بن أحمد التستري عن عبيد الله بن معاذ عنه، ولو جاز لنا قبوله منه لكنا نصححه على شرط الشيخين، ولكننا نقول إن صوابه. ثم ساق الحديث من طريق ابن رهوية عن المعتمر عن ليث، يعني عن بشر عن أنس كما هنا. فالحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيحا، إذ من دعا رجلا إلى أمر إن كان هذا الأمر حسنا وهدى كان معه، وإن كان غير ذلك كان معه. فالكل سيسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع يعطاها الرجل بعد موته، يعني يبقى له أثرها وينتفع بها بعد موته. أربع يعطاهن الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد، والحسنة يسنها الرجل فيعمل، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. هذا الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. فعمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلابي في حفظه شيء، وعاصم هو ابن بهدلة بن أبي النجود له أوهام، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال ابن معين. قال حدثنا، طيب، بذلك بعد موته، والولد الصالح كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ترجع إلى ثلث المال المتقدم سواء كان ثلث أو غيره، أو ولد صالح يدعو له أي بعد موته، أو علم ينتفع به. وهذا مثل قوله هنا: السنة الحسنة هي سنها الرجل فيعمل بها بعد موته. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمة يصلون على جنازة يبلغون 40 إلا شفعوا فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة الحسنة وتلك السنة السيئة. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يبتدع في دين الله فتحمل وزرك ووزر من اتبعك على ذلك عياذا بالله. واجتهد أن تحافظ على السنن وأن تحيى ما مات من تلك السنن، فإن من أحب شيئا قام به ودعا إليه، ومن أحب شخصا اتبع هديه وأثره واتبع أخلاقه. ولذلك يقول رب العزة جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة الحب لله وللرسول هي اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله ومحبة رسوله فابتلوا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن يحب شخصا دائما ما يذكر عنه أحواله وأخلاقه وأقواله، ويحب أن يقتدي به ويأتسي به ويسمع كلامه. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. وهذا الحب ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد ادعاء يدعيها المدعون. فكل المسلمين يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب النبي، يا حبيبي يا رسول الله، يا بختنا بالنبي كما يقول العوام. وهذا كلام. فلو أن إنسانا قال لك أنا أحبك حبا جما، وإذا به لا يقرب منك ولا يجالسك ولا يمدحك ولا يأخذ بقولك ولا يقلدك في شيء، بل ربما يتبع خصومك وأعداءك ويجالسهم، هل هذا يكون صادقا في حبه؟ لا. الحب الصادق هو الذي يورث صاحبه لمن أحبه اتباعا وتخلقا ومجالسة واستكثارا من ذكره. ولذلك أولى الناس وأحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حملة حديثه وروات حديثه والعاملون بحديثه، الذين يكثر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على ألسنتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل وقال وأقر وسكت، ومن هيئته ومن أخلاقه ومن ملابسه وثيابه وحركاته ونومه ووضوئه ومشيه وطعامه وشرابه، كل من يحكي عنه صلى الله عليه وسلم ويذكر سنته ويصلي عليه ممن يتبعه هم أولى الناس به صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس به بل الذين يحيون سنته، الذين ينشرون سنته، الذين يحملون إرثاه. والنبي لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، ورث الدين الذي أخذه عن رب العزة جل وعلا قرآنا وسنة. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه على أقوام في السوق وقد ارتفعت أصواتهم وانشغلوا بالبيع والشراء، وبالتأكيد في ذلك الموطن لا ذكر لله ولا تقوى لله ولا صدق في البيع والشراء إلا ما رحم ربك. فأقبل عليهم أبو هريرة وقال لهم أنتم ها هنا، أنتم ها هنا وأصحاب رسول الله في المسجد يقتسمون تركته. طبعا هم ما صدقوا أن سمعوا كلمة تركة وتوزع التركة، هم أهل دنيا وأهل تجارة. فأسرعوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا، ثم رجعوا لأبي هريرة قالوا يا أبا هريرة لم نرى شيئا، لم نرى تركة توزع، لم نرى شيئا في المسجد يوزع. قال فما رأيتم؟ قالوا رأينا ناسا جلوسا حلقا يقرؤون القرآن ويتدرسون. قال وهل ترك محمد صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ قرآنا وسنة، علما وفقها وأخلاقا وأداب، ورثها الصحابة والصحابة يعلمونها من بعدهم من التابعين وهكذا. فإياك إياك أن تغفل عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ضيعها الناس أو نسيها الناس، أن تحييها فيقتدي بك غيرك فيكون لك أجور مثل أجور من عمل بتلك السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يحيي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الهدى والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.